معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي جمعنا جل في علاه في بيت من بيوته فوق ملكه وعلى أرضه وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا وإياكم على منابر الجنة وعلى أرائكها متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، إن ربي على ذلك قدير. كما أسأله جل وعلا أن يجعل الصلاة قرة أعيننا كما كانت قرة عين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. الصلاة تلك الصلة بين العبد وبين ربه، الصلاة آخر العهود والمواثيق والوصايا التي أرسلها الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي وهو يجود بنفسه على فراش موته يقول لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نتحدث في هذا اللقاء عن مخالفات في شرط الصلاة وهي الطهارة، ونتحدث عن الصلاة وما بين الأذانين وما والمخالفات التي تكون في صلب الصلاة وإن امتد الوقت، المخالفات التي تكون بعدها. أحبتي في الله، لما شاء ربي وقدر أن يفرض لهذه الأمة صلاة تتصل أرواحهم بسببها إلى السماء، كان فرض الصلاة ليس على وجه الأرض. وتلاحظ أن جميع أركان الإسلام وشرائع الإسلام أن جميعها كانت على وجه الأرض وعلى أديم الأرض، إلا الصلاة فما كان فرضيتها على الأرض، إنما عرج بالحبيب المصطفى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، عرج به إلى السماء وتعدى وتجاوز صعودا السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب المقادير، وسمع الله كفاحا بلا ترجمان، وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة 50 إلى أن أصبحت 5 في الميزان 50 و5 في الفعل والأداء. لماذا تفرض الصلاة في السماء؟ يذكر بعض أهل العلم لذلك عللا وحكم، ومنها أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الصلاة كان يشتكي جفاء أهل الأرض، ويشتكي أهل الطائف بعد أن عاد منهم وقد طردوه، وأهل مكة وقد آذوه، وبعد أن ضاقت عليه الأرض أراد الجبار جل وعلا أن يربط على قلبه فرفعه إلى السماء هناك ليربط على قلبه، فيصلي بالأنبياء ويسلم على الأنبياء، ثم يعرج إلى منزلة ما استطاع جبرائيل عليه السلام أن يصلها، وهنا يعود بالصلاة. ولذا قال بعض أهل العلم أن الذي يصلي على وجه الأرض ولا تعرج روحه عند صلاته إلى السماء فصلاته لربما خداج خداج ناقصة. ولذلك الصلاة صلة اتصال. ولذلك لو أن أحدنا قيل له أن عظيما من عظماء الأرض يدعوك في كل يوم 10 مرات ويبشرك أن كل طرق تطرقه لبابه يفتح لك الباب ويحقق أمانيك ويعطيك حتى ترضى، هل يمل هذا المخلوق من طرق باب المخلوق الآخر؟ ولو أن الباب ما فتح إلا بعد ساعة، وإذا فتح ألا يتهلل قلبه وينشرح صدره؟ ولو أن المقام قد طال لكنه يرجو النوال. لماذا إذا طالت صلاة الفجر بعضنا بدل ما يدعو في السجود يدعو على الإمام؟ ولماذا إذا تأخر الإمام في القدوم إلى المسجد تلفت الجماعة كأنما أجلسوا على الجمر والشوك وحامل الإبر، وإذا أتى أكلوه وسلقوه بألسنة حداد؟ مع أنهم كانوا في صلاة ما انتظروا الصلاة. لماذا أيها الأحباب؟ لأن الأرواح لا تعرج إذا صلى المصلي. ولماذا؟ لأننا لا نشعر الرباط وأننا نرابط. ولذلك سمي الرباط. ما هو الرباط؟ انتظار الصلاة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لذا معاشر الأحباب، حتى لا أطيل في المقدمة، والمخالفات في الطهارة وفي الصلاة حزمة كبيرة، ولربما البعض منا ألفها حتى صارت عنده عرف ودين. أقول أولا: أعظم خطر ومخالفة في الصلاة وفي الطهارة عدم استشعار الوقوف بين يدي الله. تسأل المتوضئ: تتوضأ لماذا؟ لماذا تتوضأ؟ لماذا تغسل جوارحك الخارجية؟ لماذا تغسل فروض الوضوء؟ لماذا؟ أهو إزالة للدرن؟ نعم، درن ظاهري ودرن داخلي. لذلك كان العلماء إذا أرادوا أن يؤلفوا في فقه الصلاة افتتحوا الصلاة بباب آداب المشي إلى الصلاة. قبل أن يتحدث عن فقه الصلاة، وتذكرون كتاب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله آداب المشي إلى الصلاة، مع أن تكلم عن أركان الإسلام كلها، لكن لأنه افتتح باب الصلاة بآداب المشي. لأن مسلسل الخشوع واجتماع القلب يبدأ ليس عند تكبيرة الإحرام، لا، يبدأ في البيت يوم أن تتوضأ قبل الأذان، ثم تتابع المؤذن، ثم تمشي بسكينة، ثم يعلوك الوقار، ثم تدخل باليمين وتسمي وتأتي على ميامن الصفوف لأن الملائكة تصلي عليهم. وهكذا يبدأ مسلسل الخشوع ليس عند الوقوف هنا. ولذلك يشتكي البعض أنه لا يجتمع إليه قلب عليه قلبه، مقطع الأوصال. ولو قيل لأحدنا الآن: صلينا العشاء؟ سؤال: من يرضى أن تكون صلاة العشاء اللي صلاها هي آخر صلاة له في الحياة؟ نقبل يا أيها الأحباب؟ لو خيرنا أنها الأخيرة، وخيرنا من شاء أن يعيدها فليعدها، كم واحد سيجلس في المسجد دون الإعادة؟ الجميع لا يرضى على صلاته. إذا لماذا لا يحسنها؟ ولذلك كان ديدن العلماء صالح الأمة من أصحاب محمد إلى الآن صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي عنهم، كانت صلاتهم صلاة المودعين، صلاة من لا يصلي بعدها. وكانوا قبل الفعل يسألون ويتفقهون. أما بعضنا فإذا انتهت الصلاة سأل وقد أفسد صلاته. نبدأ معاشر الأحباب بالمخالفات التي تخص الطهارة، لأن الطهارة شرط، وشرط العبادة يسبقها، والشرط يسبق المشروط. والطهارة شرط في العبادة، ومن منة الله على عباده أن المتوضئ المتهيئ لأداء الصلاة إذا استعد بالطهارة خرجت ذنوبه الصغائر من كافة جوارحه. الله أكبر. تخرج الذنوب التي نظرت إليها العينين ونطق بها اللسان وبطشتها اليدان ومشت إليها أقدامه، استعدادا لكي يقف بين يدي الله طاهرا من اللمم والصغائر، عسى أن تكون صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأول مخالفة أذكرها أن بعض المسلمين لا يحبب إليه إسباغ الوضوء على المكاره أو على غير المكاره، فيصلي العشاء بوضوء العصر ولربما الظهر، والبعض منهم إذا وقف بين يدي الله رفع عينيه يتذكر: هل أنا على وضوء؟ هل انتقض الوضوء؟ فإذا سمع الله أكبر قال: إن شاء الله على الوضوء، الله أكبر. لما ما الذي من عليك أن تخرج هذه الصغائر من تحت أظفارك؟ الوضوء يخرج ذنوبك حتى التي تحت الأظفار، فمن البخل على النفس أن تبخل عليها بالوضوء. توضأ يا أخي لكل صلاة، واستشعر النية، وهذه مخالفة. المخالفة الثانية عدم استشعار النية عند الوضوء، أنها عبادة من نعم الله على عباده، محطة تنقية من الذنوب والآثام. تخرج الذنوب والآثام، ولكن إياك أن يشغر قلبك من النية واستحضارها. من المخالفات أيضا ترك التسمية، وقد أوجب التسمية عند الوضوء جمع من أهل العلم، وقالوا من تعمد ترك التسمية عند بدء الوضوء بطل وضوءه ولم يقبل. وقال بعض أهل العلم إن التسمية سنة، والبعض قال هي واجبة عند الذكر، واجبة إذا ذكرها تسقط عند النسيان كسقوط الواجبات، لكن الذي ينسى أو ينسى التسمية فيتذكرها عند غسل المرفقين أو عند مسح الرأس لا يلزمه أن يعود من أول الوضوء، إنما يكفيه أن يسمي حال الذكر. ولماذا نقول بسم الله؟ لأننا نطلب البركة من الله، وإلى أننا نبدأ بالحول حول من حول الله، فلا حول لي ولا قوة، ولأنني أبدأ مستعينا بالله. ولما شغر الوضوء والدخول للمسجد من التسمية تسلط الشيطان على المتوضئين بالوسوسة وعلى المصلين بالوسوسة، لا بحولي ولا بقوتي أبدأ وضوئي، إنما بحول الله وقوته، فتجعل سترا بينك وبين الجن. وفي الحديث قول الحبيب إن ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قول بسم الله. وقد يدخل الإنسان دورة المياه الخلاء ليقضي حاجته فينسى من التسمية قبل الدخول، ومن الاستعاذة قبل الدخول من الخبث، وهم ذكور الجن والشياطين والخبائث وهن إناثهم، فإذا دخل وخلع ملابسه لقضاء حاجته رآه الشيطان، ولربما وسوس أو تلبس أو قوى القرين فثقل الصلاة على بعض عباد الله. ولذلك بعض الموسوسين مسكين يحبسه شيطانه في حمامه، كلما أراد أن ينتقل من فرض إلى فرض قال خرج من كريح، فإذا مسح الرأس قال ويحك ما غسلت اليدين، وإذا عاد لليدين قال ويحك أين بسم الله، وإذا قال بسم الله وابتدأ قال أين المضمضة، قد استنشقت وأنسيت المضمضة. فينتهي الصلاة ولا زال المسكين محبوسا في الخلاء لأنها دارهم ويحبونها. اللهم اشف كل موسوس يا رب العالمين. ومنها من الأخطاء الجهر بالنية، البعض يجهر بالنية عند الصلاة ويجهر بالنية عند الوضوء. اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاتي يا أخي، ولذلك الذي يرفع صوته بالنية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، الذي يرفع لسانه وصوته بالنية نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، كأنه يقول إن الله لا يعلم ما في الصدور، وكأنه يقول الله جل وعلا لا يحاسبني إلا بما نطقت. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، النية عزم وانعقاد القلب، الله عليم بذات الصدور، الله يعلم السر وأخفى من السر. قد يقول قائل طيب لماذا إذا رحنا المكة وكنا في المواقيت المكانية نقول اللهم نويت أو لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها؟ نقول اللي في الحج والعمرة هذه ليست النية، إنما هي نوع تحديد النسك. أعطيكم مثال وهذا خارج الصلاة، لو أن إنسانا ذهب ولبس إحرامه في الطائف، اغتسل ولبس الإحرام، قال الميقات في محرم مزدحم، فجلس في السيارة قال نمر بالميقات، فإذا مررنا بالميقات لبينا فنام وغفل السائق، وما يعلم إلا وهو أصلا مكة. ما حكم عمرته؟ ما حكم العمرة؟ الصحيح أن عمرته صحيحة، هل يلزمه يعود للميقات؟ لا. لما؟ لأن انعقد قلبه، لكن نسي أن يحدد نوع النسك وأن يلبي، خلاص النية انعقدت. راكب في الأوتوبيس واغتسلوا قبله وركبوا أو بعده وركبوا وهو نائم، لبوا إلا هو، وصل إلى مكة قال يا أخوان أنا ما قلت لبيك اللهم عمرة. قال واحد اركب ليموزين، هذا طبعا جاهل منزوع الدسم والعلم، قال اركب ليموزين وارجع. لا يا أخي، انعقد قلبه، الدعوة نية. فنقول للمتوضئ إياك أن تجهر بها وهي من المخالفات. وبعضهم أيضا كلما يدعو عند كل غسل عضو، إذا غسل يده اليمين قال اللهم أعطيني كتابي بيميني، وإذا غسل اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي، إلى غير ذلك. وهذا بدعة لم ترد. من الأخطاء أيضا، وسأكون سريعا، من الأخطاء أن بعضنا يريد أن يتوضأ ويطبق السنن، لكن في طريقه للسنن يرتكب محرم، ألا وهو الإسراف في الماء. يفتح الحنفية نص بوصة تضرب، يفتحها أولا قبل أن ينفذ كميه، ثم يبدأ يحسر عن رأسه شماغه أو غترته أو عمامته والماء يهدر، ثم بعد ذلك يبدأ يلمس الماء درجة البرودة والحرارة والماء ينزل، ثم يبدأ يغسل يديه غسلا قويا. مع أن غسل اليدين لغير القائم من نوم الليل ليس يستطيع الإنسان يبدأ الوضوء بالمضمضة، هل يستطيع؟ هل غسل اليدين في بدء الوضوء واجب فرض؟ بعضنا، وهذا بقدم هذا المخالفة، بعضنا إذا أتى غسل يديه ثلاثا، نعم ورد عند بعض أهل العلم إيجاب ذلك للمستيقظ من نوم الليل، من نوم الليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكن في غير نوم الليل ليس من فروض الوضوء غسل اليدين في البداية، غسلها سنة. لكن متى إذن نغسل الكفين وجوبا؟ عند غسلها مع المرفقين. ولذلك من أعظم المخالفات اشتهارا أن بعضنا إذا أراد يتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ماذا يفعل؟ يدخل يده تحت الحنفية ويبدأ يغسل يديه من ملتقى عضده من هنا، أو يده التقاء بكفه من الرسغ هنا، ويقول هكذا ويترك اليد، وترك اليد هنا يبطل الوضوء، لأن اليد هنا يجب غسلها، لأن اليد تسمى يد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذه اليد تغسل مع المرفقين وجوبا. أما غسل الكف في بداية الوضوء فهو سنة إلا للقائم من نوم الليل. وضحت؟ إذن نعود للإسراف. الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يكفيه في وضوئه وفي ماء وضوئه كان يكفيه المد، والمد أكثر من هذه بقليل، هذه نصف قارورة، قارورة الماء الصحي التي قيمتها ريال، اسكب منها قدر فنجان شاي، المتبقي منها كان يكفي الحبيب في الوضوء، وكان يغتسل بالصاع. الله المستعان. وكيف نغتسل يا أخوان؟ بعضنا يدخل الساعة 9 صباحا ويخرج 11 إلا ربع، وغسله يمكن سيارة وايت، كان يستطيع أن يتوضأ بهذا الماء الذي أهدره، يتوضأ به أهل حارته، ويقول النظافة من الإيمان والإسراف من الشيطان. الله يجزاك خير. مع أن النظافة من الإيمان ليس حديث، لم يثبت ذلك حديثا ولا يرفع. فأقول إذا من المخالفات كثرة الإسراف في الماء. يكفيك من الماء ما قل، وما أجمل أن تفتح حنفية الماء على انسكاب خفيف من الماء، فإذا أردت أن تخلع حذاءك فأغلق الماء حتى تخذع الحذاء ثم تنقل ثم افتح الماء، حافظ على الماء لأنه نعمة، ولأنك ولو كنت على نهر جار وفعلت هذا الفعل لأثمت. وحديث وقول بعضهم لا تسرف في الماء ولو كنت على بحر أو نهر جار أيضا هذا ليس بحديث. أيضا من المخالفات في الوضوء الوسوسة وإعادة فرض الوضوء أكثر من ذلك، وهذا داء مبيل أليم أصيب به بعض المؤمنين. ومن المصاب فيه غالبا بعض الصالحين. الوسوسة لا يسلطها الشيطان على إنسان إلا إذا كان قد دلف إلى بوابة الصلاح. يقول أنا يوم كنت فاسق وما أصلي وأصلي بلا وضوء ما كان الشيطان يأتيني، فلما استقمت واهتديت ودلفت إلى بيوت الله أريد أن أتقرب إلى الله حبستني الوسوسة عن الوضوء عن الصلاة. وبعضهم يعيد غسل اليدين حتى احتفت يديه، وبعضهم يقطر إذا خرج من دورة المياه كأنما اغتسل، يا فلان داخل قبل الأذان الآن تأتي في الركعة الثانية، فيبكي ألما. ولذلك أنا أوصيكم ألا نلوم الموسوس، ما نلومه، لكن نقول له وصية محمد لا تعد، اقطع انتهي، وقولوا لهم أشفاهم الله يا من وسوس لك الشيطان في الوضوء، إذا توضعت وأعدت فرض الوضوء مرة ثانية فإنك بذلك تطيع الشيطان ولا تطيع الرحمن. هذه قاعدة، إذا غسلت يديك مرة مرتين ثلاث، الرابعة للشيطان، الخامسة للشيطان، السابعة للشيطان، أشعر بريح لا يضرك، أشك أني ما مسحت رأسي لا يضرك، ما أعيد، نعم لا تعيد، في ذمتك يا شيخ، نعم في ذمتي. لماذا؟ لأنك إذا استلمت لهذه الوساوس والإلحاحات استمر من الوضوء ينتقل للصلاة، ومن الصلاة للتوحيد، ومن التوحيد للمرأة لتطليق امرأتك، في النهاية يعيش ألما شديدا شفاهم الله. أيضا من مخالفات الطهارة عدم إسباغ الوضوء وإكماله، وذلك أنه يتوضأ، بعضهم تجد يغسل وجهه هكذا، يغسل وجهه بيد واحدة فيمر الماء على ذقنه وجبينه وأنفه، وتجد أن عارضيه لم يصبهم الماء، والغسل يكون من منابت الشعر إلى نهاية الذقن. وهذا وبعضهم إذا غسل المرفقين الكم ضيق فيرفع الكم إلى هنا ويبقى المرفق لم يدر عليه الماء، وإدارة الماء حول المرفق من فروض الوضوء، بل وبعض أهل العلم يجعلك تشرع في العضد بعضهم، كما ورد في حديث عن أبي هريرة، والصحيح أن إلى العظم الناتئ المفصل هنا ينبغي، هو داخل في اليد، والبعض لا يسبغ الماء عليه، والبعض أيضا لا يسبغ المسح، يرفع الطاقية هكذا ويتحسس رأسه أبه شعر أم لا، وبقية الشعر ما أتاه، والشعر يؤخذ له بلل الماء، يكفي بلل الماء، بعضا يدخل وهذا من الماء يدخل يده في الماء ثم يقول هكذا ويعمي من حوله، ها يقول هذا الماء لأجل أن أمسح الرأس. وليس من السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس مع الأذنين، يكفي ما بقي من بلل بقي من غسل اليد، ويمسح بدءا من أول منابت الشعر إلى المؤخرة ثم يعود. وبعضهم أيضا لا يسبغ مسح الأذنين فيتلمس أذنيه كأنه يقول إن عندي نعمة السمع، مع أن الأصل أنا لا نقول تلمسهما، بل والسنة أن يدخل السبابتين في الصماخين ثم يمر الإبهام من خلفهما، وهذا تمام السنة. والبعض لا يسبغ العقبين، والعقب ما كان خلف العصب هذا الناتئ في مؤخرة القدم، المنطقة المنخفضة البعض يغسل بداية القدم ثم يدخلها تحت الماء ويخرج القدم، ولربما ما أصاب العقب عقب ماء. والحبيب يقول في الحديث: ويل للأعقاب من النار. إذن إسباغ الوضوء. وبعضهم أيضا عند المضمضة يأخذ الماء عند أطراف أسنانه فيمجه، لا يدير الماء في فيه، بل ومن السنن التي خلا منها كثير من الناس ما يفعلها التسوك السواك عند الوضوء. وذلك كيف؟ إذا أقبلت على الماء استاك حتى يخرج، ما تلاحظون بعضهم يمصمص أسنانه ويخرج خلاله، يطلع نتف اللحم، لحم حاشي ودجاج ماء متغدي الله يجزاه خير، فإذا أتى في الصلاة يخرج خللا. وبعضهم: لماذا يا أخي؟ قال: يا أخي لم تخرج. لو كنت تطبق سنة السواك مع كل وضوء لأخرجت المستعد منك مما يكون بين خلل الأسنان. أيضا بعضهم يمسح أنفه بالماء من الخارج، والاستنشاق إدخال الماء إلى أقصى ما تستطيع ثم الاستنثار. ولذلك تعجب من مصل قام بين يدي ربه وهو ينظف أنفه، أكرمكم الله، وأقبح منظر تراه لو وقف بين يدي عظيم من عظماء الأرض وكان بين يديه لما أدخل يده في أنفه أم لا، لكن في الصلاة لا حرج عنده لأنه ما استنشق كما يجب. ولو أنه استنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا لخرج ما كان مستعد للخروج. أيضا من مخالفات الطهارة عدم التنزه من البول وعدم التوقي من رذاذ البول عند قضاء الحاجة. والبعض منهم قد يبول قائما في دورة المياه أو يبود جالسا لكنه يرتد إليه بعض رذاذ بوله، أكرمكم الله. والبعض منهم لا يستنجي استنجاء كاملا بالماء، أو لا يستجمر بالمناديل والحجر إن كان ليس لديه ماء، ولا يكترث من نزول بعض قطرات البول على ملابسه الداخلية. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ومبطل من مبطلات الصلاة، وسبب من أسباب عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. والحبيب عندما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أمر يسير، يعني يستطيعون أن يتحفظوا منه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستنزه من البول. وما أجمل أن نعلم أبناءنا، فبعض الأمهات وبعض الآباء وبعض المعلمين ما يعلم أبناء المسلمين، بعضهم يتبول قائما ثم يلبس رداءه أو ثوبه عليه ولا يستنجي استنجاء يقطع النجاسة ويصلي، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من مخالفات الطهارة أيضا أن بعض الناس إذا مسح الرأس يغسل الرقبة، فبعضهم إذا انتهى من الرأس قال هكذا جزاه الله خير، وهذه ليست من فروض الوضوء. فمسح الرأس وما كان تحت الذقن من الرقبة ليس من السنة، ولم يصح في ذلك حديث البتة. أيضا بعضهم يعتقد أنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء، فإذا أراد يتوضأ قال أعطوني ماء، أستخل دورة المياه وأفرغ الماء على فرجه واستنجى دون أن يقضي حاجته، لماذا؟ قال حتى أتوضأ. وهذا عند بعض العوام يعتقد أن الاستنجاء ولو لم يكن قد خرج له من السبيل شيئا أنه من فروض الوضوء، هذا غير صحيح. إذا استنجى الإنسان العاشرة صباحا قضى حاجته وقطع الخارج من السبيلين، أراد يتوضأ للظهر يأخذ ماء أمام الناس ويتوضأ مباشرة ولا يلزمه أن يدخل للاستنجاء. فالاستنجاء ليس شرط، لو ليس شرطا إلا لمن أحدث، أما الذي لم يحدث فلا استنجاء عليه. واعلم أن الريح لا استنجاء لها. فلو قال خرج مني الريح هل يجب علي أن أستنجي؟ نقول لا تستنجي من الريح، الاستنجاء يكون من البول والغائط وما سواهما من خروج الدم من الدبر كمريض البواسير والناسور أو نحوه، هنا تستنجي. أما الريح فلا استنجاء لمن خرجت منه. أيضا من بعض من ينام نوما على اضطجاع، والنوم هل هو ناقض للوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك، هل النوم مجرد النوم ينقض الوضوء؟ قالوا إذا نام مضطجعا وجب عليه الوضوء، وإن نام جالسا كالذي ينتظر الصلاة وخفق رأسه، أو كان ينتظر صلاة الجمعة وخفق رأسه، إذا كان جالسا مستحكم الجلوس أي لا يخرج منه الريح فلو خرج لشعر به، هذا لا وضوء عليه. أما الذي يضطجع فإنه يتوضأ. والدليل في ذلك أن حديث أبو موسى عليه الأشعري رضي الله عنه أنه يقول كنا ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم أي في صلاة العشاء، فكانت رؤوسنا تخفق ولم نؤمر بالوضوء، ما كانوا يتوضؤون لأنه كان جالسا. لماذا الوضوء من نوم الاضطجاع؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، ولأنه لو خرج منه ريح ونحوه ما شعر به. ومن مخالفات الوضوء أن البعض يعتقد بأنه لا بد إذا توضأ أن يغسل كل فرض من الفروض أن يغسله ثلاثا. الماء قليل، نقول ليس فرض من فروض الوضوء، بل من السنن أن تغسل كل عضو ثلاثا، لكن إذا كان الماء قليلا ويكفيك لأن تغسل كل مرة واحدة فاغسل مرة إذا كان الشرط قد تحقق. ولذلك بعضنا يزيد عن ثلاث، هل يجوز الزيادة عن ثلاث؟ يجوز بشرط واحد، وهذا من الوسوسة إذا زاد. إذا كنت غسلت قدمك ثلاث لكن لما أبعدتها إذا بقعة في العقب، هنا أغسلها ولو أربع أو خمس حتى تتحقق أن البقعة التي أو اللمعة التي في القدم قد رحلت. أيضا منها أيضا أن بعض الناس إذا جامع أهله ولم ينزل لم يغتسل، وهذه كثير من الناس يقع فيها إلا من عصم الله، يعتقد أن الغسل الواجب والاستحمام الغسل من الجنابة يكون عند الإنزال وهو قد أتى أهله. والصحيح أن من أتى أهله أنزل أم لم ينزل وكان بالتقاء الختانين أنه يجب عليه الغسل حتى لو لم يحدث الإنزال من الرجل المرأة أو أحدهما، ليس شرطا حدوث الإنزال. وهذا نص الحديث عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أي أنزل أو لم ينزل. أيضا من مخالفات الطهارة، ونذكر بعض المخالفات التي تكون عند النساء وننتقل بعد ذلك لمخالفات الطهارة عند مخالفات الصلاة. بعض النساء قد تؤخر الصلاة عن أول وقتها وهي تعلم أن الحيضة قادمة، يعني تشعر بأعراض الدورة، ألم المغص، وتعلم أن اليوم تنزل الدورة، أذن صلاة العصر جلست نصف ساعة نزلت الدورة، الآن صلاة العصر في ذمتها واجبة، طيب تصلي وقد نزلت؟ لا، تبقى في ذمتها إلى بعد الطهارة ثم تقضي صلاة العصر التي فاتتها. طيب نزلت، تقول الدورة نزلت وكان قبل نزولها دخول وقت صلاة تستطيعين الصلاة وأجلت الصلاة، وهذا خطأ كبير ترتكب بعض النساء. أيضا بعضهن أيضا يأتيها تؤخر الغسل من الحيض فتطهر مثلا الساعة الثانية عشر فتؤخر الظهرا فتؤخر الاغتسال من الحيض إلى بعد العصر، فتصلي أول صلاة المغرب تأخير الغسل لو تعمدته بات مخرجا لها من الملة لو تعمدت، لأنها تؤخر ركنا من أركان الإسلام وتؤخره فلا تؤديه، وتعتبر بهذا الفعل تاركة للصلاة إن كانت تعلم الحكم. أما الجاهلة فلا حرج عليها وينبغي أن تتعلم. فإذا طهرت المرأة وجب عليها الغسل وأداء الصلاة التي هي فيه، بل بعض أهل العلم يلزمها أن تؤدي الصلاة والصلاة التي قبلها إذا كانت الصلاة التي قبلها تجمع إليها، وهذه مسألة خلافية. يعني إذا طهرت بعد العصر تصلي العصر والظهر، وإذا طهرت بعد العشاء تصلي العشاء والمغرب، على خلاف. لكن الأهم والذي لا خلاف فيه أنها لا تؤجل الغسل، تنام. مثل بعضهن جنابة من الليل وتريد النوم وتقول إذا قمت الصلاة الفجر كسلا أو هو كسلان نؤخر الغسل إلى الضحى فنصلي صلاة الفجر. يصلون صلاة الفجر الضحى. أرأيتم عاقل يذهب في شهر صفر لأداء الحج؟ ممكن أحد يؤدي الحج في صفر أو في ربيع؟ هذا مثل أحبابنا اللي يؤخرون صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحا. العبث في مواقيت الصلوات والعبادات لربما يفعلها بعد ذلك الإنسان ولا تقبل، فالحذر الحذر. أيضا من المخالفات عند النساء وضع المناكير، والمناكير جمع منكر، ولكنه اعترفوا يعني تعارف النساء على، وهو طلاء الأظافر، تطلي الأظفر بمادة ملونة، البعض منه ينزع مباشرة، قادرة تنزعه بيدها لأنه بلاستيك، وبعضه لون ثابت يحتاج إلى إزالته مواد كيميائية لو دخلت جوف الإنسان لمات بعد دقيقتين. وتأخذ المرأة تضعه ثم تتوضأ، ولكن أحد فروض الوضوء هي اليد، الأظافر منها لم يصلها الماء ولا تقبل صلاتها لو توضأت بهذا الذي له جرم. وهو لكن لو وضعت حناء، الحناء هل له جرم؟ لا، الحناء لون ينصبغ فيدخل في البشرة، لكن المناكير له جرم كالعجين ونحوه، فيلزمها أن تزيله. وبعض النساء من المخالفات في الطهارة أنها لربما تذهب إلى الكوافير، وعسى ألا يكون الكوافير جمع كافر، أسأل الله ذلك ألا يكون، لكن إن شاء الله أن المراد به المزينات، يعني المزينات في المشاغل، فتريد أن تذهب إلى زواج في ليلة خميس أو جمعة، فتدخل قالت المزينة أنا عندي ما أستطيع أجملك وأضع لك تسريحة إلا بعد العصر أو بعد المغرب، فتكون المرأة على غير طهارة، فتضع المساحيق والأصفر والأحمر وتلف شعرها طلعه كأنه رؤوس الشياطين، ثم بعد ذلك أذن المغرب قالت إني لم أتوضأ. ومن فروض الوضوء غسل الوجه، ولو غسلت الوجه راحت 500 ريال على طول، تذهب الجمال والأصباغ. أسأل المرأة تلك، دينك أم مساحيقك؟ ما أكثر من ترسب في هذا الاختبار وتقول الله غفور رحيم، وإذا انتهى الزواج إن شاء الله توضيت وصليت المغرب والعشاء، نقول إذا بغيت تصلي الفجر قبل وقتها ما في مشكلة، دام الأعمال هذه عندك على كيفك، وأنك تدخلين الصلاة في غير وقتها فلا حرج أن تصلي صلوات الأسبوع القادم. هذا طبعا من باب السخرية المبكية. لذا نقول لبعض المؤمنات اتقين الله، إن كان لابد من تجمل فتجملي بعد صلاة العشاء وجملي نفسك. ويا ما أقبح التزوير في مشاغل النساء، نساء يزورن ويزيفن وتجمل جمال كاذب، فإذا تزوج كانت عروس رآها الزوج وانشرح صدره، فلما أصبح الصباح وأزالت الأصباغ قال يا أمة الله تحجبي فلست بامرأتي، وبحث عن امرأته في البيت، فكانت تلك المسكينة التي كانت مزورة من ليلتين أو ليلة. أعود فأقول إذن الصلاة لربما تكون فباطلة، أو المرأة تتأخر في الصلاة، فعياذا بالله تأخير فرض إلى خروج وقته تعمد، يخرج من الملة، يخرج من الملة. فكيف بامرأة لربما تركت صلاتين أو ثلاث، نسأل الله السلامة والعافية. من الأخطاء، من المخالفات في الطهارة عند بعض النساء أيضا، أنها إذا ولدت والدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى النفاس، يعتقد بعض النساء أن النفاس 40 يوما، ولذلك لا تصلي إلا بعد 40، وقد تطهر بعد 20، وتطهر بعد 30، تطهر بعد 35، تطهر بعد 7 أيام، تظن أنه 40 هذا الحد يجب أن تبلغ جميع النساء، هذا غير صحيح. 40 هذا هو أقصى مهلة تقف إليها المرأة، فإذا طهرت قبل ذلك وجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة، وتصلي وتصوم ويحل وتحل لزوجها. ولذلك بعض النساء مسكينات تطهر ولا تصلي ظنا منها أنها لابد تكمل 40، وهذا جهل في الدين. فإذا انقطع الدم وتحقق الطهر وجب عليها الغسل وأداء الصلاة. بعد ذلك آتي إلى مخالفات الصلاة. من مخالفات الصلاة، ولربما أني أبدأ بما قبيل الصلاة، وذلك أن البعض يتأخر من للقدوم لها حتى يسمع الإقامة، وهذا من الحرمان، والله من الحرمان أن لا تدخل المسجد إلا بعد أن يقال قد قامت الصلاة، فلربما تترك تكبيرة الإحرام، ولربما بين الدعاء، الدعاء بين الأذانين دعاء مجاب تحرمه. لذلك من الحرمان أن ترى إنسان بجواره شاي أو قهوة ويقول لضيفه ضيفه يقول نصلي، قال تقهو، باقي على الإقامة ربع ساعة. ما أقبح هذا الطبع في مؤمن يدعوه الله إلى الفلاح وإلى الصلاة، ويدعوه للقائه ومقابلته، ويدعوه إلى بيته، فيفضل بيته هو على بيت الله، من الحرمان. ومن الحرمان عدم متابعة المؤذن، فإن لك بعد ذلك دعوة وسؤال لحبيبك أن يبلغه الله الوسيلة والفضيلة، فتحل لك بذلك شفاعته. ولك بعد الأذان إن تابعته دعوة مجابة لا ترد. من المخالفات أيضا الدخول بالقدم اليسار إلى المسجد وعدم التسمية عند الدخول، فيصاحب هذا المصلي خنزب. من خنزب هذا؟ شيطان متخصص معين في مملكة الشيطان الرجيم على وظيفة إشغال المصلين عن صلاتهم، يصحب كل مصل حتى يدخل إلى صلاته، فيبدأ يوسوس له ويقول واحد أنا الشيطان تسلط علي حتى لا أدري والله ماذا قرأت. أقلت بسم الله؟ أدخلت برجلك اليمين؟ أيضا من المخالفات أيضا أن بعضنا إذا صلى تحية المسجد، البعض يجلس يأتي للمسجد فيجلس، ولا يصح لمن دخل المسجد أن يجلس قط، لقول صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي مخصوصة من النهي، حتى لو أردت أن تدخل بعد العصر أو بعد الفجر وهما من أوقات النهي يلزمك أن تصلي ركعتين تحية للمسجد، فلا تجلس. لو أتيت والخطيب يخطب في يوم الجمعة قم وصلي ركعتين، والحبيب قد قطع الخطبة يوما لرجل كان قد جلس وقال قم فصلي ركعتين، ولو سوى خطيب من الخطباء هذا في مصل لكان يمكن يبلغ أياه الشرطة في يوم الجمعة ذاك، كيف يقيمني أمام الناس؟ وهذا لأن الحبيب نهى وشدد عن الجلوس قبل أداء ركعتين. أيضا من الأخطاء الكلام بين الأذانين فيما لا علاقة له بالذكر ولا بأمر ولا بنهي أولا بعبادة، وذلك من بعض الناس إذا جاء وتصنن صلى ركعتين سواء راتبة كالظهر والفجر أو غير راتبة كالعصر والمغرب والعشاء، لأن ليس لها صلاة راتبة قبلية، وجلس التفت على الذي يمينه يا أخي المكيفات بارد، واللمبة هذه ينبغي أن تطفأ، ومطوعنا متغير عننا هيام، وأظن المذن أنه متزوج مسيار، ترى مو براعي هالمسجد أي إنسان، وأعتقد أن الأراضي في شمال الرياض سيحرج عليها، وابدأ يتحدث في أمور دنيا وهو في صلاة، وهو في صلاة، بل إن بعض المصلين لا يصلي صلاته إلا وقد وزع أجرها يوم أن يغتاب المسلمين. أبو فلان سود الله وجهه، أفا عياله شر منزل، الله أكبر، ورأيت الماء الذي يفيض من بيت فلان، إنه لمسرف وأنت مخرف أضعت أجرك أيها المسكين. لذا إن من الأخطاء التي تصاب بها بعض المصلين أنه بين الأذانين لا يدعو، لا يتلو، لا يسبح، لا يستغفر، إنما هو يتكلم في الدنيا، وبعضهم يشوش على المصلين. ومن الأخطاء أيضا التي تراها بين الأذان والإقامة أن بعض الناس يصلي ثم يقرأ القرآن، فإذا قرأ القرآن لسان حاله استمعوا إلي وإلى تلاوتي خاشعين، صوته مرتفع ويقرأ بصوت عال ولربما يلحن. طيب أنا أقرأ بصوت أسمع نفسي، يا أبو فلان الله يحفظ نقص على الموجة شوي، الله يجزاك خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأنا يا أخي ما ذنبي؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنا لا أريد أستمع إليك، أنا أريد أن أقرأ مثلك، اللي يستمع إليه الإمام بعد قليل، كلنا نصلي ونسكت نستمع إليه. ولذا منازعة القرآن للناس هذا خطأ، خطأ كبير. إذا قرأت فاقرأ، فاقرأ لنفسك، أسمع نفسك، نعم، لا تقرأ بقلبك، فقراءة القلب لا تجزي، إنما تسمع نفسك، وكل يسمع نفسه، فنسمع بعد سماع النفوس هذه دوي كدوي النحل جميل، لكن ما أحد يشوش على الآخر. أيضا منهم التذمر بين الأذان والإقامة إذا تأخر الإمام، أنا لا أدعو الأئمة إلى أن يتأخروا، لكن إذا الفقهاء ماذا يقولون؟ الإمام ينتظر ولا ينتظر، يعني إذا جاء يستطيع يقول أقيم، لكن إذا غاب يجب أن ينتظر إذا علمنا أنه موجود. لربما الإمام لربما مثلا لديه تذكر أنه غير متوضئ وقد أقبل إلى المسجد، عاد يتوضأ، إذا دخل نظروا إليه بعين حمر. طبعا لا أتكلم عن هذا المسجد، أنا أتكلم عن مخالفات وبين يدي قناة قد يسمعها مساجد أخرى، لكن أقول بعض الأئمة إذا دخل يلهث خوفا من لسان من؟ أربعة. من الأربعة؟ هم أفضل من يصلي في المسجد، المبكرين، الصالحين، الأتقياء، شيب قد علاهم وقار، أو رجل مبكر ما على شيب. طيب لماذا يا أخي أنت من تمسجون؟ أنا قلت الواحد من الشائب من الشيبان دخلت المسجد وكنت أريد أن ألقي كلمة، وإذا هو يتلفت وكأن رأسه المروحة الجلاسية ذيك اللي تتلفت، قلت له سلمت عليه سلام عليكم، قالوا عليكم السلام، من طوع جايه بلا اليوم؟ لا والله ما جاه بلا إن شاء الله، أنت اللي جايك بلا تسمح لي؟ قال يا أخي ما عاد إلا خير. يا أخي زاد دقيقتين، زادت عبادتك مرتين. يا أبو فلان أسألك بالله لو أعطيك شيك بمئة ألف وأقول لك وقف سبع ساعات في سرى بنك وتصرف الشيك، قال أوقف على رجل واحدة مو بالرجلين، أنتظر. طيب تصرف شيك بسبع ساعات بتنتظر، والآن أنت في صلاة ما انتظرت دقيقتين. ولذلك المتذمر بين الأذانين إنما تذمره من الشيطان. إذا خرج أين سيذهب يا شيخ؟ نحن سنقول إذا خرج أين سيذهب؟ نحن إذا خرجنا من المساجد وين بنروح يا أخوان؟ بنروح لمكان أفضل من المساجد؟ سنقابل خير من لقاء الله؟ لا وربي، سنذهب إلى العفنة الدنيا التي لعنها خالقها. إذن يا أخي إذا أطال بالمكث بينك وبين الله سبح استغفر احمد الله. ولذلك أنا أقول لو قيل لأحدنا ستموت بعد شهرين كان اشتكى أول من يشتكي الإمام، ليه يشتكي؟ ما يطول بنا في القراءة، ما يطيل في السجود، اتق الله وأطل بنا يا أخي. وتقول له وش اللي غيرك؟ قال بموت بعد شهرين. طيب إن من قال لنا لن نموت بعد شهرين؟ يمكن باقي يومين، لذلك أو نفس يدخل ولا يخرج. لذلك يا أخوان فلنفرح بالصلاة والإقبال إليها، ولنفرح بالانتظار الصلاة، فإنك في صلاة ما انتظرت الصلاة أو ما كانت الصلاة تحبتك. أيضا من مخالفات الصلاة عدم اتخاذ لباس الزينة لها وعدم مس الطيب لها. يصلي العشاء ويدخل البيت يقول له معزوم على زواج، يعود من صلاة العشاء ويدخل البيت ليلبس الثوب الجميل والغترة الجميلة لأنه مدعو في نكاح، ومصلي بماذا؟ بثوب فصل عام 1411 في صفر، زين؟ ويأتي إلى المسجد رث الهيئة، ولربما رائحته من بجواره يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. أين هذا من قول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ هو الذي يعطيك الزينة فلا يراها عليك بين يديه، هو الذي يعطيك الطيب فتمسه لزوجتك ولأقربائك وضيفانك ولا تمسه للقاء ربك. أجمل ثوبك هو بين يدي ربك، أجمل مظهر تخرج بين يدي الله هو الذي وهب الزينة. لذا من الأخطاء بعضنا يا أخوان إذا سجد لربما يكون من أهل المهن أو أهل الحرف أو غيره يؤثر في سجوده في الصلاة، بعضنا لربما شرابه قد شكت وتضجرت، فإذا وطئ فرشة مسجد وسجد أحد الناس في مكان وطئه إن خنقت أنفاسه وانحبست يريد رفع السجود لأنه لا يتحمل. ولذلك أقول لذاك الذي وهبه الله الزينة ما أجمل أن يرى الله زينتنا، زينته التي وهبنا أن يرانا قد تجملنا بها بين يديه. وبعض النساء، وهذه تربية الأطفال، الابن إذا جاء من المدرسة قالت يا بابا علق ثوب المدرسة والبس الترنج الرياضي، ها، ولا البنطلون الجنس، ولا البس أي مار الجلابية، ها، وروح صل ونمك، ويصلي في ثوب النوم. وإذا أراد أن يذهب للمدرسة قالت تعاهد شعرك وحبذا أن تضع عطرا والبس الثوب الجميل ونمك. ليه؟ ليقابل المخلوقين. ويحك، كان يقابل ربهم وخالقهم الذي وهب، ألا ينظر جل وعلا إليه بأجمل منظر؟ ولذلك تحترم الأم التي تجمل طفلها للوقوف بين يدي ربها. أيضا من الأخطاء الصلاة في الثياب الرقيقة والشفافة، وبعض الناس في الصيف بالذات يلبس ثوبا من السلك ويلبس من السراويل ما ينحسر عنه عورته، وهذا من الخطأ الكبير، لأن الثوب الذي يشف العورة لا تجزئ الصلاة به. وبعضنا حقيقة تجد أنك تنظر ملابسه من خلف ثوبه، والبعض يلبس بنطلون ولكن البنطلون إذا سجد انحسر عن فنيلته فخرج بعض عجيزته وهذه عورة مغلظة، ولذا يقال له البس ما يستر عورتك. والبعض يلبس ما يسمونه الأواخر هؤلاء البرمودا، والبرمودا بنطلون لا تقول بنطلون ساتر، ولا يلبسه من كان له شكيمة أو مروءة، يخرج الساق فيغط، فإذا ركع انكشفت الركبة، وانكشاف الركبة والركبة عورة يجعل الصلاة. أنا قلت لي أحد الشباب يصلي في المسجد ولابس البنطلون اللي يغطي بعض الركبة، قال يا شيخ العورة من السرة إلى الركبة. قلت يا بني أسألك بالله وأجبني، متزوج؟ قال لا. بخطب إن شاء الله. قلت تستطيع تخطب زوجتك بهالبنطلون؟ تروح وتطرق أبواب الناس تقول زوجوني فلانة ولابس البنطلون؟ أظن أن والدها سيجعلك في خيشة ويربط عليك ويضعك في مع النفايات. أنت بقية بشر لست من البشر، كيف؟ أين الشكيمة؟ أين المروءة؟ أين الرجولة؟ فابتسم، قلت أنا لا أنتقدك إلا لأني رأيتك بين يدي ربك لا تلبس ما يستر عورتك. أو بعضهم يلبس المجسم للعورة، ثوب ضيق لو عطس لبلغت قطعه أركان الرياض. يا أخي البس ما كان واسعا. وبعضهم البنطلون ضيق جدا، وبعضهم الثوب ضيق جدا، وهذا معاشر الأحباب هذا مما لا يليق بالمصلي. وبعضهم يصلي حاسر الرأس وهو ليس من طبعه حسر الرأس، اللي ما يلبس غترة ولا عمامة لا حرج عليه، لكن يلبس الغترة والعمامة والطاقية إذا أراد أن يستقبل أضيافه أو خرج لدوامه، هذا تمام الزينة. إذن كره بعض أهل العلم صلاة حاسر الرأس، بل وشدد في ذلك الأحناف عليه رحمة الله. من الأخطاء أيضا والمخالفات إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، التعمد في أكل الثوم والبصل لترك الصلاة منكر، لكن لو أنه طعامه الذي هيئ له وعشاؤه كان بين الصلاتين أو غداؤه كان ممتلئ من الثوم والبصل من البصل ورأى هذه الرائحة تخرج منه، احذر أن تؤذي ملائكة الرحمن وعباد الرحمن. وإني لأعجب أن ينهى المصلي الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن ينهى من الوصول إلى المسجد والصلاة الجماعة واجبة، وكيف بالمدخن؟ كيف بمن يشرب الخبيث النتن؟ ولا يحكم على التدخين من المدخن نفسه، قال يا شيخ أنت الدخان أنت ما شميت الملبورو إلا الله يجزاك خير شميته واستفرغت بعدها مباشرة، قال يا أخي رائحته عطرة حاطرة لأنك تلوثت به، وأنت تقاس على الذين يشفطون الصرف الصحي، بعضهم يشفط الشر الصرف الصحي وهو يأكل سندويتش مرتاح على الرائحة لأنه أدمنها، فأنت وإياه قرينان، وإلا فإن أصحاب الشم الطاهر النقي يعلمون أن ما أنت فيه إنما هو بلاء مبين. فأحذر أن يطردك الله من حوزة المؤمنين المصلين بالخبيث هذا. ومن الأخطاء أيضا التنفل عند إقامة الصلاة، فبعض الناس يدخل المسجد وبيلحق على سنة الفجر ويشوف الإمام المذن قائم بيقيم الله أكبر بسرعة، يا أخي يقول الحبيب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعض أهل العلم أبطل الصلاة إن كانت في أولها، إذا توكل الضالين آمين في الركعة الأولى وقد أقيم فقطع الصلاة، وقطع الصلاة لماذا؟ لأنها لا صلاة إلا المكتوبة، وقطعها لا يحتاج إلى فعل، ما تسلم أقطعها بقلبك فقط وانتهى. بعض أهل العلم يقول هي انقطعت في الأصل. نعم. عند أيضا من الأخطاء أيضا الصلاة بين السواري، وذلك لكن مسجدكم مبارك ولله در من وضع هذه المساند فإنه رفع عن المسلمين الحرج. الصلاة بين السواري يعني بين العمدان لا تصح عند وجود السعة، أما إذا وجد الضيق فلا حرج أن يصلي الإنسان بين السواري. لماذا كرهت الصلاة بين الأعمدة والسواري؟ لأنها تقطع اتصال الصف. ومن الأخطاء أيضا التي أصيب بها بعض الناس عدم تصوية الصف، وبعضهم لو تقول له تسحبه التفت إليك بعين حمراء صل، والفرج التي بين المصلين دليل على أن القلوب غير متفقة، ولذلك يدخل الشيطان بينها. صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. وأيضا عدم إتمام الصفوف، ترك الفرج، التواء الصفوف، ولذلك الصف الأعوج دلالة على أن في قلوب الناس عوج، ولذلك الصحابة كانوا يرتصون. تصور لو يقرب قدمك بقدم صاحب لك ماذا يفعل؟ يبعد، أن تلحق برجلك وشوي يطلع من المسجد. وصحيح أن المصافة واجبة والمراصعة ليست واجبة، لا أقول أنك تطع قدم المسلم والرجل يبعد وأنت مستعد عليها، لا هذا غير صحيح، إنما أن تكون العقب مع العقب، المراصة تكون بالأعقاب وبالمناكب، منكبي إلى منكبك وعقبي مؤخرة قدمي إلى عقبك، ولا تتمطى. بعضهم يعتمد على اليسرى ويمد اليمنى يتكئ وقفة غير مؤدبة بين يدي الله، فإذا ركعوا أو سجدوا انفرج الصف، وبعضهم إذا وقف فتح قدميه يريد سد الفرجة، لكن إذا سجدت هل ستفتح بعد قدميك؟ ما تستطيع. وهذه من المخالفات. ومن مخالفات الصلاة أيضا أن بعض الناس يجافي والمكان ضيق في السجود فيضايق المسلمين، وبعضهم والمكان واسع يدخل مرفقيه إلى بطنه، وهذا خطأ، بل المجافات وما أجمل أن يكون هناك، ويجب أن يكون بينك وبين عضدك وبين جنبك مسافة، وهذه صفة الصلاة. أيضا منهم إذا سجد رفع قدميه من الخلف وابتدأ يراوح بينهما هذا المسكين. وقال العلماء: من تعمد رفع القدمين بطلت صلاته، لأن قول الحبيب: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: القدمين، الركبتين، اليدين، الأنف والجبهة. وإذا رفعها متعمدا بذلك لربما أفسد صلاته. وأستغفر الله عما بدرت أو تقدمت إليه من أخذ أوقاتكم المباركة، لكنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجتمعنا في روضة نتعاهد صلاتنا ونبعد عن مخالفات قد تنقص أجرها. وأذكركم قول الحبيب: يصلي المصلي فلا يكتب له من صلاته إلا شطرها، إلا ربعها، إلا عشرها. وقال: يدخل الرجل صلاته ويخرج منها ولم يكتب له منها شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار، واجعل الصلاة قرة عيون لنا ولذرياتنا يا رب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.